أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الباحث حول أقسام الحديث، وصلنا إلى حديث المرسل. ما هو المراد من المرسل؟ للمرسل إطلاقان: هو كل حديث حذف رواته جميعا كأكثر مراسلات كتاب من لا يحضره الفقيه. لما ترجع إلى كتاب من لا يحضره الفقيه ترى أنه الحديث بهذا الشكل. مثلا: سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. شوف سند الحديث: سئل الصادق عليه السلام عن قوله. خب، من سئل عن الصادق؟ ولذا إما هو كل حديث حذف رواته جميعا كأكثر مراسلات كتاب من لا يحضره الفقيه، أو حذف بعض رواته واحدا كان أو أكثر، أو وإن ذكر الساقط بلفظ مبهم. ربما الراوي لما يروي الرواية يحذف كل الأشخاص الرواة، كما فعله شيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، وربما لا، الشخص يحذف بعض الأشخاص المحدث ولكن يذكر هناك لفظ يدل على أن كان في الرواية بعض الأشخاص حذفوا من سند الرواية، كبعض يقول عن بعض، أو يقول عن بعض أصحابنا، أو يقول عن رجل. ولذا بعض أوقات السند بتمامه محذوف، وبعض الأوقات لا، السند موجود ولكن لم يذكروا اسم المحدث، بل جعلوا بدل اسمه بعض أو بعض أصحابنا أو رجل. طبعا أفيدكم علما، قسم آخر ذكروا للمرسل وسأشير إليه بعدما أوضح لكم كيف يمكن أن يحذف اسم الراوي ويجعل مكانه عن رجل أو عن عدة من أصحابنا أو عن واحد وهكذا. إذا أنقل لكم قضية محمد بن أبي عمير، الأمر ينكشف لكم. محمد بن أبي عمير كان محب لأهل البيت، روحي لهم الفداء. وتعرفون هارون الرشيد لعنة الله عليه كان عدو لأهل البيت، روحي لهم الفداء. ولذا خبروه بأنه محمد بن أبي عمير محب لأهل البيت،
Thank you. وإن خرج من جانب الأيمن فهو من القرحة. وأيضا مثل هذه الروايات من حيث المتن أكو اضطراب، لذا نقول بأن الحديث مضطرب. هل الاضطراب يمنع من العمل بمضمون الحديث أم لا؟ قال الشهيد الثاني رحمة الله عليه، لأنه كان كلامه وافيا وشافيا، أنقل لكم كلام الشهيد الثاني حول الاضطراب في الحديث. وإنما يتحقق الوصف بالاضطراب مع تساوي الروايتين المختلفتين في الصحة وغيرها، بحيث لم تترجح أحدهما على الأخرى ببعض المرجحات. أما لو ترجحت أحدهما على الأخرى فالحوك للراجح من الأمرين. شهيد الثاني شنو يريد يقول؟ يقول ننظر الأحاديث، مو الأحاديث مضطربة، ننظر أنه المرجحات الموجودة مثلا أعدل أفقه حول الأشخاص الذين ينقلون الحديث، هل أكو مرجحات أم لا؟ إذا كانت بالنسبة إلى الراوي الآخر مرجحات موجودة، نأخذ الرواية التي ذكرها هذا الشخص، وإلا لم يكن ترجيح إلى أحد الروايتين. ما هو المراد من المعلل؟ عندنا حديث اسمه معلل. إن للمعلل إطلاقين، أحدهما اصطلاح المتأخرين من الفقهاء، فإنهم يطلقون المعلل على حديث اشتمل على ذكر علة الحك وسببه، كتعليل حرمة الخمر، الخمر حرام لأنه مسكر، وأمثال هذه المقولة التي نقلتها لكم. فهو بهذا الإطلاق مأخوذ على العلة بمعنى السبب. وقلنا لكم إن للمعلل إطلاقين، إطلاق الثاني اصطلاح المحدثين وأهل الدراية، فإنهم يطلقونه على حديث اشتمل على أمر خفي غامض في متنه أو سنده، وهو في نفس الأمر قادح في اعتباره مع كون ظاهره السلامة، فهو بهذا الإطلاق مأخوذ من العلة بمعنى المرض. ولذا نحن لا نتكلم عن علم الدراية هنا، نحن نتكلم عن الحديث المعلل بالنسبة إلى اصطلاح المتأخرين، المتأخرين يقولون المعلل هو حديث اشتمل على ذكر علة الحكم وسببه، الخمر حرام لأنه مسكر. ما المراد من الحديث المدلس؟ عندنا حديث اسمه مدلس، وما هي أقسامه؟ إن التدليس هو إخفاء العيب الموجود في السند، وهو على أقسام. أولا أن يروي الراوي عن معاصره من لم يسمع منه على وجه يوهم أنه سمعه منه، هذا أولا. ثانيا أن لا يسقط شيخه الذي أخبره، ولكن يسقط من بعده ممن كان ضعيفا أو صغير السن ليحسن الحديث بإسقاطه. أفرضوا حديث موجود، محمد بن يعقوب ينقل عن شيخه، بعد شيخه يحذف اسم الراوي، ليش؟ لأنه الراوي ضعيف. يذكر أيضا الراوي الآخر بعد هذا الضعيف، بعد حذف الراوي الضعيف. أفرضوا محمد بن يعقوب الكليني ينقل رواية عن شيخه علي بن إبراهيم، أفرضوا علي بن إبراهيم ناقل الرواية عن شخص ضعيف، عن حسن بن محبوب، هذا الضعيف الشخص ينقل الرواية يمحي اسم الضعيف، لم يذكر اسم الضعيف، يذكر اسم علي بن إبراهيم عن حسن بن محبوب، هذا الشخص الضعيف يحذفه، هذا يطلق عليه حديث المدلس لأنه دلس في سنده. وأما الثالث أن يروي عن شيخ سمع منه ولكن لغرض ما لا يصرح به اسمه المعروف به، فيسميه أو يكنيه باسم أو كنية غير معروفة بها، هذا أيضا حديث مدلس. إن شاء الله نستمر هذا البحث في جلسة الآتية، والحمد لله رب العالمين. الله محمد وآل محمد.